قلوبنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله ما زلنا في كتاب الداء والدواء لابن القيم عليه رحمة الله وبركاته. وإخوتي هذا الكتاب له أهمية خاصة كما ذكرت في بداية الحلقات أن هذا الكتاب يتجه إلى الموجة الكئيبة التي تغمر عصرنا، موجة الفتن والشهوات وأمراض القلوب، فإن هذه الشهوة الطاغية مرض من أمراض القلب، بل هي مرض القلب الذي هو مرضه. قال سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في هذا الطمع الذي يغري أصحاب القلوب المريضة، هذا الطمع الذي يبدو من أصحاب تلك القلوب المريضة، هذا الطمع الذي يجعل أصحاب هذه القلوب المريضة يخوضون في أعراض له علاج، وليس العلاج كما ذكرت مرارا وتكرارا علاج المظاهر والأعراض. إن كثيرا ممن يتصدى لعلاج مشاكل زماننا يعالج مظاهر المرض أعراض المرض ولا يعالج أسباب المرض لقطعها من جذرها. أيها الإخوة، أحيانا لا تكون الوقاية خير من العلاج، بل تكون الوقاية هي العلاج. نعم إخوتي، الوقاية هي العلاج، هي العلاج حقيقة. الوقاية هي العلاج في هذا المرض الخطير. ولذلك كان هذا الكتاب الجواب الكافي سبيل ليس للعلاج المريض فقط، وإنما أيضا للوقاية. وأيضا يعني انظر إلى هذا الكتاب، هو وقاية لمن لم يمرض، وعلاج لمن مرض، وحماية لمن عوفي. هكذا. فلنعد إلى الكتاب مرة أخرى. وكان الكلام بصدد تأصيل أن لكل مرض علاجا، تلكم الأولى. ثم الثانية، أن القرآن علاج لأمراض القلوب والنفوس والأرواح، علاج لأمراض البشرية جمعاء. قال سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. يقول أهل التفسير أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة حسية كتسيير الجبال أو تقطيع الأرض أو تكليم الموتى، فأنزل الله هذا القرآن. وكأن الآية تقول أن القرآن وإن كان ليس من شأنه تسيير الجبال وتقطيع الأرض وتكليم الموتى، إلا أن شأنه أعظم من ذلك. فإن في القلوب جبال ووهاد وحياة وموات، فشأن القرآن تسيير جبال القلوب. وتقطيع وهادها وإحيائها بعد مواتها. إخوتي، لابد لننتقل إلى حلقة الليلة من يقين في الأصلين السابقين. الأول، أن لكل داء دواء من أمراض الجسد والبدن أو أمراض القلوب والعقول. ثانيا، أن الله جل جلاله جعل شفاء الأبدان والقلوب والعقول في القرآن، في القرآن. لذلك أيها الإخوة، إذا اعتقدت ذلك ووجدت أن بك مرض، أن بك مرضا لا تجد له دواء، أو أنك داويته بالقرآن ولم تجد شفاء، فالعلة ليست في أن هذا المرض ليس له دواء، أو أن القرآن لم يشفك، إنما هناك علة خارجة عن هذين الأصلين. فأنت على يقين أن لكل مرض دواء، وأن القرآن دواء لجميع الأمراض. عليه رحمة الله. وهذه هي الفقرة التي توقفنا معها في اللقاء الماضي. يقول: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والأدعية، أن الأذكار والآيات أو الأدعية، ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لنانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر ذلك في إزالة الداء. توقفنا عند هذه الكلمة وندخل في موضوع آخر في ليلتنا هذه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وكذلك الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره لأسباب. أيها الإخوة، نحن قوم مسلمون، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شهادتنا أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. هذا اليقين في أن لا معبود بحق إلا الله ينبغي أن يفهمك أن كلام الله حق، وأن تكذيب حرف من القرآن كفر. الله جل جلاله أنزل القرآن ليدلنا به عليه في الشاهد. قال ربنا جل جلاله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربي: وأحق القول قول ربي. قال سبحانه جل جلاله: وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إيمانك أيها الطيب بتلكم الآيات وأمثالها كثير. وقال ربكم ادعوني. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن نفهم أن الله يأمرك أن تدعوه، يحب أن يسأل جل جلاله، بل الدعاء هو العبادة، والطلب من الله جل جلاله مجرد الطلب شفاء، شفاء. لذلك بعض الناس قد يبتلى ويكون سر البلاء أن يطلب، يبتلى ليقاد إلى الله فيغفل عن الدعاء فينسى الدواء ويظل البلاء. وقد يبتلى العبد فيدعو ولكن لا بالقدر الكافي فيظل البلاء ويحجز العبد، يمل، يتقاعس، يترك، يستحسر فيترك علاجه. هذا الدواء العلاج يسقيكه الطبيب الخبير جل جلال الله، وأنت تتقيأ الدواء وترده فلا يحصل الشفاء. الدعاء أيها الإخوة، الله جل جلاله أمرنا بالدعاء ادعوني ووعد بالإجابة استجب، وقال إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. إذن في بداية الكلام على الدعاء فلا بد من أن نضيف يقينا ثالثا. يقيننا الأول أن لكل داء دواء، فليس هناك داء ليس له شفاء إلا الهرم، كبر السن والعجز ليس له شفاء. ثانيا أن القرآن شفاء لجميع الأدواء الحسية والمعنوية. ثالثا أن الله يستجيب. هذا اعتقادك ويقينك الثالث، أن الله يستجيب الدعاء، يستجيبه. إذن السؤال: لماذا أنا مبتلى بمرض وعالجته بالقرآن ولم أشفى، ودعوت ولم أرى يستجب لي؟ ما العلة إذن؟ يقول ابن القيم: ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، تأمل معي في قصة سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما قال لابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الآيات. ثم يقول ربي لاله: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قف عند هذه وتدبر. هذا نوح نبي مرسل، رسول أمين، إنه كان عبدا شكورا، قضى في خدمة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة خدمة في الدعوة، ثم سأل الله شيئا من وجهة نظر المذنبين أمثالي، من وجهة نظرنا شيء بسيط، يعني هيطلع مين ابن سيدنا نوح في كل اللي هيدخلوا الجنة دول؟ ربي إن ابني من أهلي. فحذره الله من الاعتداء في الدعاء: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ألا يدفعنا هذا أيها الإخوة إلى وقفة لتأمل أدعيتنا؟ أن تكون بغير علم، أن نكون في دعائنا من الجاهلين ونحن نطلب ونمرع، أليس من الحكمة ونحن على الحكمة أن نتأمل أدعيتنا وأن نراجعها وأن ننظر فيها؟ فقد تكون تسأل ما فيه هلاكك وأنت لا تشعر، قد تكون تسأل ما يغضب الله. شيء من التأمل، وأرجو ألا آثم، وتلكم قضية الأبناء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أبنائنا الأبناء. تأمل حين شغل إبراهيم الخليل عليه السلام بابنه أمر بذبحه، الله جل جلاله لم يبتلي الخليل عليه السلام بأن يقبض ولده، أن الولد يموت، أو أن الولد يعق أباه ليكرهه أبوه، أو أن الولد يضيع يضل يؤسر فلا يجده أبوه، وكل هذا وارد ليخلص الله قلب الخليل من الانشغال بابنه. ولكن العزيز جل جلاله يأمره أن يذبح ولده بيده. وها هنا ولد آخر هو نوح، هو ابن نوح عليه السلام. ونوح بعدما جفت الأرض وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح الرب جل جلال الله العليم بخلقه، الخبير بعباده، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. كأن أول ما ينطق به نوح عليه السلام بعد النجاة: أين ولدي؟ رغم أن ابنه عصاه ولم يستجب لدعوته اركب معنا، فانظر كيف رب الرب العليم الودود الحليم عبده نوحا عليه الصلاة والسلام. يا نوح إنه ليس من أهلك، جل جلال القهار الله العظيم الله الودود الجبار الله الكبير المتعال الله لا راد لحكمه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه، إنه ليس من أهل. كأن الباب أغلق تماما. ثم إنه عمل غير صالح. التربية والتوجيه والتعليم لنوح عليه السلام: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نستخرج الدرس: الأدب مع الله. سيدنا نوح كان في غاية، وكل الأنبياء معصوم، لذلك استمع إلى الإجابة السريعة وتعلم من صفوة خلق الله هؤلاء الأنبياء أولو العزم من الرسل. الصفوة صفوة الصفوة. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ما كان لنوح عليه السلام أن يعترض أو أن يفتئت أو أن يلتفت، بل كما أمر الله قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قد يكون الدعاء فيه اعتداء، كما قالت إحداهن هو انا بطلب من ربنا ايه؟ بنت عندها 35 سنة، انا بطلب من ربنا زوجي يعرفني. قد يكون دعاءك فيه اعتداء، او هذه الكلمة هي التي عوقبت بها وهي موجودة في قلبك. أليس من وجهة نظر أحدنا، وماذا طلب نوح؟ ابنه. هو نفس المعنى، هل تفهمون؟ فهمني؟ نعم، أنت لا تدري في دعائك قدر إيش يكون الاعتداء. لذلك إذا تعسرت طرق الإجابة وتأخرت أسباب الوصول، فاعلم أنك أنت الذي وضعت الحواجز والسدود في طريق دعائك. قال ابن القيم: والدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. هو ده الإشكال، أو أحد الإشكالات في عدم استجابة الدعاء، فيكون لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون الدعاء بمنزلة القوس الرخو جدا، يكون الدعاء ضعيف جدا ما يوصلش. فإن السهم إذا كان القوس رخوا جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. فكلما كان القلب ضعيفا كان الدعاء ضعيفا. القوس لو تصورتموه أيها الإخوة، قوس حاجة كأنه عصا مقوسة، هذه العصا المقوسة القوس، نفترض أنها كذا، هذا هو القوس، ومشدود على هذا القوس وتر، يعني في أستك هنا في الحتة منديل دي، هذا الأستك ده يوضع السهم ثم يسد الأستك، فإذا ترك انطلق السهم. إذا كان الوتر ده اللي هو الأستك ده ضعيف، فهذا الضعف لما تشده ضعيف ينطلق يبقى ضعيف، يقع السهم قريب. القوس وفي وتر، هذا الوتر إذا كان مرخي فلما تشد المرخي ده يقع السهم قريب، لكن لو السهم ده الوتر ده الأستك ده مشدود قوي تشده يبقى جامد جدا، ساعة ما تسيبه ينطلق إلى أبعد نقطة. هذه إذا كان الإرسال ضعيف ما يوصلش. نحن على يقين من أن الاستقبال حاضر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا يقين، الملك قريب. أجيب دعوة الداعي إذا كان. نحن على يقين من هذا أيضا، الله قريب، الله مجيب. إذن العيب فيك، انظر عيبك. قد يكون الدعاء خطأ فيه اعتداء، وقد يكون القلب ضعيفا. والثالثة، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم وريم الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه. يبقى الأولى، إما لضعفه في نفسه أن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان. الثانية، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. الثالثة، وإما لحصول المانع من الإجابة. إيه موانع الإجابة؟ من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه. هي دي المأساة، انك تبقى عاصي ومذنب وخاطئ ومخطئ وتطلب. طب اعمل ايه؟ انا عاصي ومذنب ومخطئ وخاطئ وركبني الذنوب كلها، اطلب من مين؟ اقول لك حلها بعد الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيع قناة الحكمة الفضائية وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، من أسباب أو من موانع الإجابة أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليه. فطرحنا تساؤلا، ماذا يصنع العاصي؟ هو عاص ومذنب، معترف ومقر، وله إلى الله حاجة، فماذا يصنع؟ ذكرها الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتاب صيد الخاطر، فقال أن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولكن شرط الاستمتاع بالرخصة العبد مطيعا. وضرب لذلك مثلا أن من سافر في سفر معصية لا يحل له أن يستمتع بالرخصة، سفر معصية. إنسان ذهب إلى المصيف يريد أن ينظر إلى النساء المتبرجات، يريد أن يخلع ملابسه ويمشي بالمايوه كما يسمونه على الشاطئ، يريد أن يسمع موسيقى وأن هذه المعاصي المنتشرة في المصايف والبلاجات. هذا الإنسان حين ذهب إلى المصيف وهو في طريقه إلى المصيف ضل الطريق في الصحراء، ضل طريقه في الصحراء وأياما واحتاج أن يشرب، عدم الماء وعدم الطعام وأمامه ميتة، هل يحل له أكل الميتة؟ علماؤنا يقولون لا يحل له، لأن السفر سفر معصية. إذن فماذا يصنع؟ يموت. ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول لا، لا نقول له مت، وإنما نقول تب ثم كل، بمعنى أن المسافر سفر معصية، هذا الأكل الميتة أو شربه من بوله مثلا هذا لا يجوز، لا يحل له، هذا نجس ونجس، ولكن مضطر، هو مضطر، لكن سفر معصية يمنعه من الاستمتاع بالرخصة. ماذا يصنع؟ يموت؟ لا، لا يموت، يتوب من سفر المعصية، يقول سأعود، لن أذهب إلى المعاصي، ويأكل، يحل له ساعتها أن يأكل. ولك أن تخرج على هذه المسألة سؤال الذين يذهبون إلى المصيف للمعاصي ثم يسألون نقصر ونجمع، تخسر وتجمع إيه وأنت ذهبت لتعصي الله؟ أما إن كان قد ذهب لطاعة فيحل له. الشاهد هو نفس الإجابة في مسألة الدعاء، عاصي ومذنب وله إلى الله حاجة، يقول ثم ولا أطلب من مين؟ طب ثم أطلب. كيف مع هذه النفس؟ وقل لها يا نفس كيف تطلبين أغراضك ممن أغضبتيه؟ يا نفس بأي وجه تسألين ربك وأنت في الإعراض عنه مبتعدة؟ يا نفس ماذا تصنعين؟ يا نفس كيف تطلبين؟ يا نفس ألك أن تشتهي وأنت منه لا تستحين؟ يا نفس. لذلك أيها الإخوة، ذكرنا ها هنا ثلاثة أسباب لعدم استجابة الدعاء. قد يكون الدعاء في نفسه فيه اعتداء، وقد يكون لضعف القلب وعدم إقباله على الله، وقد يكون للمعاصي والذنوب. قال كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهم. الإخوة عندهم كتب ما فيهاش تخريج الأحاديث، سنسدي إليهم خدمة لله بتخريج كل حديث يرد في كلام ابن القيم، عشان تكتبوا عندك في الكتاب جنب الحديث حديث أبي هريرة: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. حديث حسن في السلسلة الصحيحة برقم 594. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فهذا دواء نافع مزيل للداء، الدعاء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته، وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين،
فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. حديث كما ذكرنا في البداية في صحيح مسلم، حديث عجيب جدا. سبحان الملك. وتأمل قول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب. هل تعرف اسم الله الطيب؟ هل تعبدت لله باسم الله الطيب؟ هل تدبرت وأحرزت وأحصيت اسم الله الطيب؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها، مش حفظ 99 اسم، مش زي ما احنا النهاردة عملناها غنى الله الذي لا ونغني، يقولها في الأول ووراءها المعاصي والذنوب وفي مجالس المعاصي والذنوب، مش ده إحصاءها. إحصاءها حفظها، فهمها، التعبد بها، التخلق بآدابها. نعم إخوتي، أين أنتم من الله؟ أين أنتم أيها الأحبة من أسماء الله والتعبد بها؟ ابن القيم في كتاب الفوائد يذكر التعبد باسم الله الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. وهنا اسم الله الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في زمانك أيها الأخ الطيب، تجد كثيرا من الخبث ومأساة أن يقبل الخبيث بخبثه ويريد أن يقبل. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل طيبت قلبك؟ هل طيبت مالك؟ هل طيبت نفسك؟ هل طيبت عقلك؟ هل طيبت وقتك؟ هل طيبت قولك؟ هل طيبت عملك؟ إليه يصعد الكلم الطيب، ومثل كلمة طيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أيها الطيب، إننا بحاجة إلى تكثير الطيب في زماننا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا فحلق بين يديه حلقة وقال اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ويل للعرب من شر قد اقترب اليوم فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بيده فقالت أم المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث صلى الله على النبي محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالت أنهلك وفينا الصالحون قال نعم الصالحون أيها الإخوة ضمانة بقاء الأمة هؤلاء الشيوخ الركع هؤلاء الطيبون المخلصون العابدون القانتون هم ضمانة سلامة الأمة وبقائها فإذا قلوا وكثر الخبث جاء الهلاك لذلك هي دعوة للأمة جمعاء لتكثير الصالحين إنجاء للأمة من الهلاك حفظا للأمة أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الناس الذين يقولون سجاير مكروهة ولا غيره يقول هذه السجاير الدخان التدخين من الطيبات أم من الخبائث وظيفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل خبيث حرام وكل طيب مباح فلو أتينا بخيارة وسيجارة أين تضع في الخبيث والطيب كلا منهما لا ينكر عاقل أن السجارة من الخبث خبيثة هتطف طيبات مستحيل لذلك أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب رجل يطيل السفر في طاعة في حج أو عمرة يطيل السفر في طاعة في حج أو عمرة
يطيل السحر في طاعة في جهاد في سبيل الله أو دعوة إلى الله، يطيل السحر أشعث شعره منكوش أغبر غرقان تراب وطينة لم يستحم منذ مدة نتيجة التعب في السفر، ولم يمشط شعره نتيجة عدم الفراغ، أتى بكل أسباب استجابة الدعاء، السفر والتعب والطاعة والبزازة ورفع اليدين والتوسل، يا رب يا رب، ولكن تخلف سبب رئيس، خلل رئيس ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يستبعد أن يستجاب لمثل هذا الإنسان، أو كأن رسول الله يستنكر على مثل هذا الإنسان أن يظن أن يستجاب دعاءه، كأن يستجاب له. اللهم لا ترزقنا إلا من حلال، اللهم لا تبارك لنا إلا في الحلال، اللهم لا تعطنا إلا الحلال، اللهم لا تعنا إلا على ما يرضيك عنا، اللهم لا توفقنا إلا لما تحبه وترضاه. يا رب يا رب، هذا الذي يأكل من الربا ثم ينتظر أن يستجاب دعاءه، هذا الذي يعيش على الحرام كيف يجترئ أن يسأل أن يستجاب له؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله، وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه، أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد عليكم غضبي ولن تزدادوا مني إلا بعدا. حتى هذا الحال فقدناه، أن يجتمع الناس ليخرجوا مخرجا إلى الصعيد ويسألون الله، الأمة اليوم في بلاء، بلاء شديد، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ الأمة اليوم مبتلاة بلاء حقيقي، بلاء واضح، قد تقطعت أطرافها
وتمزقت أوصالها وفتنت نساؤها وضل رجالها إلا من رحم الله، فاللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من عبادك المرحومين. الشاهد تحتاج إلى الدعاء، دعاء سلاح قوي جدا ينفع فيما نزل وما لم ينزل، ولكن بعضنا يرفع يديه ويدعو ولا يسأل إلا لنفسه، لخاصة نفسه، ولا يسأل شيئا للأمة. اللهم ارفع الغمة عن جميع الأمة، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين، اللهم اصرف الأذى عن المؤذين في سبيلك، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم اللهم من عدوك وعدوهم. اللهم ارعى أراملهم، اللهم اكفل أيتامهم، اللهم شدد رمياتهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم مهزومون فانصرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أعنهم يا حي يا قيوم، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين، اللهم واحفظ أعراض المسلمين، اللهم ورد عن أطفال المسلمين، اللهم واحمي أعراض المسلمين، اللهم دافع وادفع عن عبادك المؤمنين بحولك وقوتك يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، آمين آمين آمين. خرجوا إلى الصعيد بني إسرائيل، بنو إسرائيل، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبرهم إنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، ليست النجاسة الحسية وإنما النجاسة المعنوية. قال الله: إنما المشركون نجس، المعاصي نجاسات، الشرك نجاسة، التعلق بغير الله نجاسة. إنكم تخرجون إلى الصعيد، الصعيد اللي هو الصحراء، الأرض المتسعة، بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء. قبل ما ترفع ايديك للسماء، بص لايديك، تامل ايديك، اي ايدين انت رافعها؟ ايديك دي اللي انت بترفعها وتقول بيها يا رب، عملت بيها ايه؟ كسبت ايه ايديك؟ مش قلتلكوا أن في بعض الإسرائيليات التي لا نصدقها أن داود كتب نقش الخطيئة على كفه؟ بنقول إن إحنا مش مصدقين الكلام ده، لأن سيدنا داود معصوم ملوش خطيئة من أصله، لكن اللي يكتب الخطيئة على كفه كل ما يجي يرفع كفه يشوف خطيئته، تأمل كفك، عايز كل واحد مننا يبص لكفه كده عمل بها ايه، يداه كانت ايه. وانت بترفع ايديك قال انكم تخرجون الى الصعيد بابدان النجسة وترفعون الي اكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام. الان دلوقتي بقى حين اشتد غضبي عليكم، دلوقتي جايين حين اشتد غضبي عليكم، الآن حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا منه إلا بعدا. وقال أبو ذر رضي الله عنه يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. شوف الاكل الكتير تحط له ملح قد ايه. فكذلك لو انت بر تواب فانك حين ذاك لا تحتاج الى الدعاء الا مثل الملح، سيعطيك ما اردت دون ان تسال ودون أن تطلب. قال ابن القيم عليه رحمة الله الدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه ويخففه إذا نزل. يبقى الدعاء عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله إذا نزل بقى، ويرفعه ويخففه أو يخففه إذا نزل. الدعاء بينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. يعني طالب النهاردة قاعد يدعي يا رب نجحني يا رب، يا رب وفقني يا رب، ينفع الدعاء ده؟ طب لو امتحن وخدوا الورقة خلاص وكتب الإجابة يقول يا رب نجحني برضو، يقول حتى لو الإجابة مش صح يقول ادعي. فالدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، تقول اللهم عافني ولا تبتليني، وإذا ابتليت برضو تقول اللهم عافني وارفع عني البلاء. قال ابن القيم عليه رحمة الله وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذا حديث ضعيف، بل قال الشيخ الألباني إن الحديث ده موضوع، ولكن هذه الكلمة وردت من كلام الفضيل بن عياض، رواه السلفي من كلام الفضيل في الطيور. هذه العبارة ضعيفة أو موضوعة حين ننسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قالش كده، ما قالش الدعاء سلاح المؤمن، لكن الآن الدعاء سلاح المؤمن الفضيل بن عياض، وهو فعلا الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وللدعاء مع البلاء ثلاث مقامات: أن يكون الدعاء أقوى من البلاء فيدفعه، أو أن يكون الدعاء أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب العبد، ولكن الدعاء يخفف البلاء وإن كان الدعاء ضعيفا. الثالث أن يتقاوما فيمنع كلا منهما صاحبه. يبقى الدعاء أدى البلاء، الدعاء طالع والبلاء نازل، الاثنين يتعالجا يعتلجان، فلا الدعاء يطلع ولا البلاء ينزل. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. حديث حسن في صحيح الجامع 7739. لا يغني حذر من قدر. اوعى تقول لو، لا يغني حذر من قدر. ينبغي ان تعتقد هذا. قال الملك جل جلاله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. اللهم صل على النبي محمد وآله. كل شيء في الدنيا بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. كون إن أنت النهاردة قاعد في المكان ده، بتشوف الجهاز ده، بتسمع الكلام ده، كل هذا قدره الله. الإيمان بالقضاء والقدر على 4 مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. نمرة 1 زي أركان إيمانك بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر بقى مشهور عند الناس دلوقتي في كلمتين: والإنسان مسير ولا مخير يا عم الشيخ؟ وهذا السؤال غلط، غلط طرحه من أصله، وإجابته عشان ما تنشغلش عني بشيء آخر، أن الإنسان مسير مخير. أنت عارف أن لو أنت واقف فوق السطوح وحد زقك وقعت ونفسي أعرف مين اللي زقني، وفي فرق بين أن أنت حد زقك وقعت وبين اللي نازل على السلالة. أنت عارف الفرق بين دي ودي؟ بين لما نزلت على السلم بإرادتك واختيارك، وبين لما حد سأك وقعت بغير إرادة واختيار. يبقى الإنسان، أنت قاعد النهاردة قدام التلفزيون ده، مسير ولا مخير؟ مخير. بس خيارك ده، اختيارك ده، لن يخرج عن قدر الله اللي كتبه عليك. أنت بتختار، بس بتختار اللي ربنا كتبه عليك. ايه اركان الايمان بالقضاء والقدر؟ دي طبعا لازم تأتيك بعد الفاصل، لاني بحبك في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قناة الحكمة الفضائية. وإن تطيعوه تهتدوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد توقفنا أيها الإخوة عند ذكر أركان، عند ذكر أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وذكرنا أنها 4. الركن الأول من أركان الإيمان أو مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: أن تؤمن بعلم الله. أن تؤمن بعلم الله الشامل الواسع المحيط، أن الله جل جلاله علم ما كان وما يكون وما سيكون، وعلم جل جلاله ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. بمعنى الله علم ما كان جل جلاله وما يكون الآن وما سيكون مستقبلا، فعلمه أزلي أبدي جل جلال الله سبحانه، وهو يعلم كل شيء قبل أن يقع وحال وقوعه وبعد أن يقع. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولعله يناسب الآن أن نذكر شيئا عن الصفات، كما يقولون الصفات السلبية، النفي، يعني صفات النفي كما يقول علماؤنا أهل السنة والجماعة عقيدة السلف، أن النفي ليس فيه كمال، وإنما النفي لإثبات الكمال في الصفة المقابلة. بمعنى صلى على رسول صلى الله عليه وسلم، أنني إذا قلت عن فلان من الناس ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو رئيس من الرؤساء أو كبير من الكبراء، إذا أردت أن أمدح شخصا فإنني أقول إن هذا الرجل ليس بزبال ولا كذاب ولا مجرم ولا حقير ولا هذا النفي لا يثبت كمالا، هذا النفي لا يثبت كمالا، لا يصلح. لذلك تجد أن هؤلاء المبتدعة الذين يذكرون في الصفات أن الله عز وجل ليس بجسم ولا جوهر ولا معنى ولا متجوف ولا داخل الأرض ولا ولا ولا، كل كلامهم نفي، ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي السلف في قضية إثبات الأسماء والصفات. قد يعترض البعض فيقول الله جل جلاله قال لا يضل ربي ولا ينسى، وقال لا تأخذه سنة ولا نوم. نقول أن هذه لإثبات الكمال في الصفة المقابلة. دائما من يبتدع يستدل بأنصاف الآيات وأنصاف الأحاديث، ولو أتيت بالسياق والسباق واللحاق فإنك تفهم القضية، لأن السياق والسباق واللحاق من المقيدات، يعني لا تقتطع جملة من وسط السياق وتقول أهيه. حين نقول أن الذكر بالاسم المفرد، إنك تقعد طول الليل تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، بدعة. أن تقول الله 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 بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يستدل بعضهم يقول لك الله قال في القرآن قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، اقتطع الكلمة من السياق. لو أتيت بالسياق قل من وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تخفونها وتبدون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يبقى القضية هنا إيه؟ أن هذا الذي تسألون عنه، من الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس؟ قل الله. إيه اللي قطع كلمة قل الله؟ ودي دليله على أنك أنت تقول الله 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 بدعة. شاهد نرجع تاني، أن لو أتينا بالسياق انظر إلى آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم
لإثبات الكمال في الحياة والقيومية. لا يضل ربي ولا ينسى لإثبات الكمال في العلم، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى الصفات النفس لإثبات الكمال في الصفة المثبتة، هكذا ينبغي أن تفهم، أن تؤمن بعلم الله الشامل الواسع الأزلي الأبدي، أنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، ويعلم ما لم يكن. ما لم يكن الله يعلمه، لو كان كيف سيكون؟ كيف سيكون؟ بدليل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الدليل في قوله تعالى ولو ردوا لعادوا، هم لن يردوا، لكن لو ردوا لعادوا، الله يعلم ذلك. الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. سبحان الله العظيم، رجل عند الموت يقول يا رب رجعوني وأنا أبقى كويس أعمل صالح، ربنا يقول إنما هي كلمة هو قائلها. ده بيقول أي كلام؟ مش هيعمل صالح لو رد. ده تفسير الآية على غير اعتقاد البعض، كلا إنما كلمة هي قائلها، اللي هي كلا لا مش المقصود بها كلا، المقصود إن قوله أن قوله ارجعوني أعمل صالحا فيما تركت دي كلمة هو قائلها، كلامه خلاص كلمة هو قائلها. الشاهد أن الله يعلم ما كان، ده إيمانك بالقضاء والقدر، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، دي العلم. اثنين الكتابة، ايمانك ان الله جل جلاله كتب كل شيء، كتب كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. وذلك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. الكتاب كل شيء مكتوب، يعني قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة ربنا كتب ان انت ابوك فلان وامك فلانة، وكتب ان زوجتك فلانة واولادك فلان وفلان وفلان وفلانة، وربنا كتب ان في الساعة اللي هي دلوقتي 10 إلا ربع إلا تلت هتقعد القعدة دي وتسمع الكلام ده. كل ده مكتوب، كله مكتوب ومقدر قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لابد ان تؤمن بهذا، انه مكتوب. قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، اتكتب خلاص، كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر وكل شيء سيحدث كما كتب، فلابد أن تؤمن بالكتاب. كان ذلك في الكتاب مسطورا. سبحان الله العظيم، سعيد بن جبير رحمه الله كان من أخص تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. أراده الحجاج ليقتله، فهرب من الحجاج 5 سنين والحجاج يبحث عنه، لحد ما في يوم جاءه جنود الحجاج وهو في البيت، فقال له ابنه: يا أباتي اختبئ أو أسرع أو اهرب. قال سعيد بن جبير: والله يا بني لقد صرت أستحي من الله من كثرة ما هربت. قال: إنه قاتلك. قال: كان ذلك في الكتاب مسطورا يا بني، إنني كنت وصاحبان لي، فلما وجدنا حلاوة الدعاء سألنا الله الشافي، فكلا صاحباي رزقها وأنا أنتظرها. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد حسن عمل وصدق معك ولك. إخوتي، الكتابة نسيت أقول الأول أن تستفيد من العلم المراقبة، تستفيد من إيمانك. الإيمان بالقضاء والقدر الكلام ده ما هوش كلام نظري، نستفيد منه إيه؟ القلب يستفيد منه إيه؟ استفيد من الإيمان بالعلم المراقبة أن الله يعلم فأراقب الله وأخشاه. استفيد من الكتابة الرضا والتسليم، كل مكتوب اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ده كلام صحيح شرعا، كلام صحيح وإن كان من كلام العامة. يعني إن هذا المكتوب الكتابة تفيدك الرضا، مكتوب قدر تفيدك الرضا والتسليم. ثم أيها الإخوة، العلم 2، الكتابة 3، المشيئة. قال سبحانه: إن هذه تذكرة، في آخر سورة الإنسان بعد التذكير والأمر والنهي ووصف الجنة: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. خذ طريق لربنا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.
الأمر كله متعلق بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا بد من الرجوع إلى المشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. المشيئة لن يكون إلا ما شاء الله. واعلم أن مشيئة الله تقهرك، ولو أن الجملة دي فيها تجاوز شوية، لأنني سمعت شيخنا ابن عثيمين عليه رحمات الله وبركاته، اللهم ارحمه رحمة واسعة وأنزل شآبيب الرحمة على قبره، وشيخ ابن عثيمين وشيخ ابن باز وكل مشايخنا ومشايخ المسلمين، أسأل الله أن يرحم موتانا وموتى المسلمين ومشايخنا الميتين، أسأل الله أن يعلي في الجنة درجاتهم وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يملأ قبورهم نورا، اللهم ارفع في الجنة درجاتهم واجعلهم في الفردوس. سمعت الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله وبركاته حين سئل عن ان يعني ايه برحمة الله، قال هذا اشعار باستقلالية الصفات فلا ينبغي، وانما يقول اللهم ارحمني برحمتك. الشاهد نحن منقولش ايه شاءت مشيئة الله او شاءت الاقدار او شاءت رحمة الله، وانما نقول شاء الله، شاء الرحمن، اراد الملك، منقولش ارادت الاقدار او اراد شاءت رحمة الله، لأن هذه الكلمات تشعر باستقلالية الصفات. لا تقل الشاهد إيه؟ إننا نقول أن الله جل جلاله إذا شاء قهرك فجعلك تشاء ما شاء. يعني ممكن واحد يمسك كوباية المية دي ويحط مسدس في دماغك ويقول لك اشرب، لازم تشرب، وتضطر انك انت تشرب رغم انفك وانت غير راي غير راضي وغير مريد، بتشرب مضطر، لكن اذا ارادك الله ان تشرب خلق فيك الارادة وشاء ان تشرب فشربت بمشيئة الله وارادتك بعد ارادة الله ومشيئته. فهمت؟ الله جل جلاله اسمه القاهر، وهو القاهر فوق عباده، فمن قهر الله لعبده أن يقهر باطنه حتى يريد ما أراده الله ويشاء ما شاءه الله. أنت لك مشيئة ولله مشيئة، ولك إرادة ولله إرادة، ولكن لا تخرج مشيئتك وإرادتك عن مشيئة الله وإرادته. إزاي؟ دلوقتي أنا بقبض إيدي وبأفردها كأني أنا اللي بقبض وأبسط زي ما أنا عايز، لكن لو القلب توقف مش هتقدر، لا تقفل ولا تفتح،
هذه. يبقى انت مش ايدك اللي متحكمة ولا العقل اللي متحكم، وانما لابد ان يجي تحكم من فوق وتحكم من القلب، والا يحصل نوع من انواع الشلل والعياذ بالله. نسأل الله العافية لجميع المسلمين. فالشاهد انك لا تستطيع ان تقبض يدك ولا تبسطها الا باذن الله، تغمض عينك ولا تفتحها الا باذن الله، لا قلبك يضك ولا نبضك يعمل ولا معدتك تهضم ولا امعاءك تمتص الا باذن الله. وده معنى اسمه القيوم. نفسنا ندخل بقى في موضوع الاسماء. اسمه القيوم جل جلاله، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم قولوا لنا مين دول اللي خلوا القلب يشتغل ولا المخ يعمل ولا العين تبصر وهي شحمة ولا اللسان ينطق وهو لحمة. قل سموهم. يبقى الاول العلم، اثنين الكتابة، ثلاثة المشيئة، أربعة الخلق والإيجاد. أعمال العباد مخلوقة، قال سبحانه والله خلقكم ما تعملون. فحركتك دي مخلوقة من خلق الله، كلامك ده مخلوق من خلق الله، زي ما ودانك مخلوقة وعينيك مخلوقة ولسانك مخلوق وجسمك مخلوق، فكذلك أفعالك مخلوقة. خلق الله هذا الفعل، خلق الله فيك الإرادة، وخلق فيك إرادة الشرب فشربت، الخلق والإيجاد. يبقى ربنا علم وكتب وشاء فخلق فيك القدرة على الفعل، ولن يكون منك فعل بغير هؤلاء. لا كل ذا في شرح جملة لا يغني حذر من قدر. قل يعني الواحد ما يحذرش؟ لا احذر وخذ بالأسباب، ولكن إذا قاطع القدر فاعرف إن هو ده القدر. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قدر إنك تخرج من هنا لهنا عشان تشوف كذا، عشان يحصل لك كذا، عشان يجري كذا وكذا، قدر. الأسباب كلها مقدرة. إشكالنا أننا نرى اللقطة الأخيرة، هي دي المشكلة الكبيرة، إن إحنا بنشوف آخر لقطة في الموضوع، ما بنشوفش الأسباب المؤدية للموضوع، الأسباب الموصلة للموضوع. لو أنت انفتحت لك الغيوب ورأيت كيف تسارع الأسباب وتصادم الأسباب والأقدار لحد ما وصل القدر اللي انت شايفه، كنت ازددت إيمانا. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. فلا تترك الدعاء أبدا حتى وإن نزل البلاء، الدعاء ينفع. ادعي في المستقبل وادعي في الحاضر. وكان الصحابة لا يستحون
أن يسألوا الله في شسع نعل أحدهم. اطلب من ربنا كل شيء، كل ما تريد، لكن إياك أن تعتدي في الدعاء. أظننا نحتاج أن نخرج من حلقة الليلة أولا بيقينك أن الله يستجيب الدعاء، وأنه قد يتخلف الاستجابة، تتخلف الاستجابة لأسباب، منها أن يكون الاعتداء في الدعاء، منها أن يكون ضعف قلب الداعي نفسه، منها المعاصي، ومنها أكل الحرام وعدم الطاعة. ثم تعلمنا في هذه الليلة أو عرفنا في هذه الليلة أركان الإيمان بالقضاء والقدر: العلم، الكتابة، والمشيئة، والخلق والإيجاد. ثم اعتقادنا أن الدعاء ينفع فيما نزل وما لم ينزل، فلا نترك الدعاء أبدا، اكتفي على هذا المقدار، نقف عند هذا الحد. خلينا نكمل الحديثين دول بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. أبقي على هذا الحديث كفاية لنتوقف مع كلمة يعتلجان إلى يوم اللقاء، إلى يوم القيامة، إلى اللقاء القادم يوم الأحد بإذن الله تعالى. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين.